إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من المسائل المتعلقة إخواني في الله بمسألة آداب الطعام مسألة الاجتماع على الطعام، فإن مسألة الاجتماع على الطعام تعتبر من الآداب الشرعية التي حث عليها الإسلام، فهي من الآداب العظيمة ومن الأخلاق الجليلة. وتحت هذا المبدأ وتحت هذا الأدب، أدب الاجتماع على الطعام، تحته مسائل. من هذه المسائل إخواني في الله، أولا الحرص على هذه الهيئة، وهو أن تكون في حالة اجتماعية عند طعامك وعند تناولك للأكل. وهناك أدلة كثيرة دلت عليها أدلة السنة في الحرص على هذه الهيئة، من ذلكم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. وهذا الحديث استدل العلماء من خلاله على فوائد، من ذلكم أن المرأة يحرص على أن يأكل في اجتماع وأن لا يأكل لوحده، وفي كذلك مسألة المواساة. نعم، قد يكون عندك طعام قد أعد لواحد، لكن لو أنك واسيت غيرك ممن لا طعام له فأدخلته معك، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل فيه البركة. ولو أن طعاما أعد لاثنين وهناك ثالث أو رابع من غير طعام، فإنك إن واسيت هؤلاء وأقحمتهم معك في الصحن الذي أعد لاثنين فإن الله سيبارك لك فيه. فطعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربع. وفيه على أن كثرة الاجتماع على الطعام فضله أن الله يزيد فيه البركة، كلما كثرت الأيدي فإن الطعام تزداد فيه البركة. وفيه أنك يا عبد الله لا تستحقر الطعام الذي بين يديك، فما يدريك لعل الله يبارك لك فيه. فهذه المسائل استفاد العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام: طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة. ومما يدل على الحرص على هيئة الاجتماع في الطعام ما جاء عند أبي داود بإسناد صحيح عن وحش بن حرب قال: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. فقال عليه الصلاة والسلام: لعلكم تفترقون، لعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. فأرشد نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة الاجتماع: اجتمعوا على طعامكم يبارك لو سموا الله عليه يبارك لكم فيه. وقد حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ما رواه أبو يعلى من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي، أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. وكلما كثر العدد في تناول طعام ما فإن البركة تكثر فيه. فما ينبغي إخواني في الله الافتراق في الطعام. وضابط الاجتماع كما يقول العلماء، كما وضح ذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بعض رسائله، قال أن يجتمعوا في إناء واحد. قالوا ولو كانوا عشرة يجتمعوا على إناء واحد ففيه البركة. هذا معنى الاجتماع على الإناء، بمعنى الاجتماع على طعام. وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم على أن من عادة العجم أن يأكل كل واحد منهم لنفسه، هذه عادة. وما حكاه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عمن كان في زمنه من العجم هو لا زال موجود في بلادهم، في بلاد أوروبا، في بلاد أمريكا، هذا أصبح عادة عندهم. ما يعرفون الهيئة الاجتماعية إلا في النادر أو القليل. لا أقول أن هذا في مطاعمهم، لا، بل حتى في منازلهم. وقت الصباح إذا أحد أراد يتناول الفطور الأمر سهل، ينزل من غرفته إلى محل المطبخ فيأخذ الصحن، إن كان في الفرن أو كان في الثلاجة مبرد يأكل ويمشي، وتأتي الأم تأكل وتمشي وتمشي، وهكذا كل لوحده، ويأتي الابن ويأتي الأخ ويأتي الأب، يتفرقون. ثم وقت الظهيرة إذا جاء حل وقت الغداء على هذا المنوال، كل من دخل يأتي الثلاجة يأخذ صحن ويمشي، إما ينام قيلولة إن كان من النائمين أو كان يلعب إن كان من اللاعبين، وهكذا قصة الأم والأب. وفي العشاء هكذا حياتهم، تفرقة تفرقة تفرقة. هذه من عادات العجم كما حكى شيخ الإسلام قديما، يأكل كل واحد وحده. ونحن نراه عيانا في هذه الأزمان أنهم يأكل لوحودهم، ما يعرفون الهيئة الاجتماعية، بخلاف المسلم. المسلم ولله الحمد فطره الله على هذا الخلق النبيل، يجتمع مع أهل بيته، بل حتى مع زملائه، بل حتى في مطاعمهم. المطاعم التي لربما يكون الطعام في انفراد تجد المجموعة على 10-15 نفر صحن واحد، ولا صحن واحد، يجتمعوا بسم الله ويبارك الله فيه، يقومون ويزيد بركة من الله، بخلاف أولئكم الغرب. فأحرص يا عبد الله على هذه الهيئة الاجتماعية، فإن من الهيئات التي دل عليها الإسلام. وأيضا من مسائل المتعلقة إخواني في الله بمسألة الاجتماع على الطعام، كذلك مسألة عدم عيب الطعام، وهذه قد تقع في مسألة الاجتماع. قد يقرب إليك طعاما ما وتجد أن هذا الطعام فيه عيب، لكن هل لك أن تعيبه؟ الجواب لا، لا تعيب الطعام، ما يجوز لك أن تعيب الطعام ولو وجد أن فيه عيبة، فإن العيب لا يجيزه الشرع. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. وفي رواية سكت، سكت لا يتكلم وإن كره، انظر فيه كراهة ذاتية داخلية في نفسيته، يكره هذا الطعام ما يحبه لعيفه، لكن هل يصرح؟ لا، ما يصرح، إما أن يترك أو يسكت، كلاهما سيان، كلاهما واحد، فإنه يسكت عليه الصلاة والسلام. طبعا إخواني في الله، عدم عيب الطعام هذا يحمل على الطعام المباح، أما إذا كان الطعام محرم فلا بأس أن تعيب، ما في شيء، عب هذا الطعام. مثاله: ذهب إلى بلد ما فقرب لك لحم خنزير، قلت إيش هذا؟ قالوا خنزير، أعوذ بالله، خنزير يا خنازير، عب الطعام. ثم ذمه الله لك هذا، أو جيفة أو لحم من تلك اللحوم التي حرمها الله عز وجل، فلك أن تتكلم وأن تعيبها وأن تستقذرها، هذا يجوز لك شرعا، بل هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الكلام هنا في الحديث في حق الطعام المباح الذي أحله الله لك، إن وجدت فيه عيبا فلا تعبه، وإنما تسكت، وإنما تسكت. وقال علماء الحكمة من عدم عيب الطعام لأن هذا من وراء مسائل عظيمة يتحلى بها الآكل، ومن ذلكم عدم كسر قلب صاحبه. تخيل هذا صاحبك الذي أعد لك الطعام، سواء كان من أهل، زوجة، أو من صاحب، زميل، أو صاحب وليمة، فإذ يسمع منك هذه الكلمات النابئة: إيش هذا الطعام؟ إيش هذا؟ فمن الله ماذا ردة فعل صاحب الوليمة وصاحب الأكل أو الزوجة سينكسر خاطره، سينكسر، كيف أنا تعبت في هذا الطعام، ما كان هذا في لمحة بصر، كيف كان عن جهد. فكونك تعيب هذا فيه كسر لخاطر صاحب الوليمة وصاحب الطعام، وفيه كذلك شيء من الترفع والتكبر، وفيه كذلك الرعونة وسوء الأدب. هذا يكون في حال من كما يقول بعضهم أنا الذي في قلبي في لساني، لا هذا ليس بصحيح، ليس ما يكون في قلبك في لسانك، لا ما يجوز بكل مرة، هذا من الرعونة. فهذا نبي كره الطعام ومع ذلك سكت، ليس في قلبه يكون في لسانه، لا ليس هذا كله، هذا أمر آخر في باب الأمر بالمعروف والنهي عن منكر، لكن من باب جبر الخواطر لا يا عبد الله اتعلم هذا. ولهذا عد العلماء أن عيب الطعام فيه ماذا؟ رعونة، رعونة في هذا الآكل الذي عاب الطعام. ومما يذكر إخواني في الله في هذا الباب وهو يدلك على تطبيق الرسول لهذا الخلق العظيم عدم عيب الطعام، ما جاء في الصحيحين أنه قرب له لحم، فلما أراد النبي أن يتناول منه شيئا سمع من في البيت أنهم قالوا لحم ضب، فأمسك نبينا، أمسك، لماذا؟ ما يحب لحم الضب، لكن أسود، هل تكلم؟ سكت، ما أجاب بشيء، وإنما لاحظ الحاضرون أن النبي أمسك، فعلموا أن في الأمر شيء. قالوا يا رسول أحرام هو؟ أحرام هو؟ سئل، إذا ما في شيء، لكن لو سئلت عن سبب عدم أكلك أجب، تقول، فقال النبي إنه ليس من أكل لحم بلدي أو ليس من أكل بلدتي، فأجدني أوعافه، أجدني أوعافه، ما أحب هذا الطعام. فالنبي ما أعابه قط من أول وهلة، وإنما سكت، هذا الأدب، تسكت، طعام أمامك أنت ما تأكل اصرف النظر عنه، كل من غيره ما في شيء. لكن إن سئلت لما يا أخي ما تأكل؟ يقول أخي أنا عندي حرقة، أو أنا عندي سكر وهذا فيه سكريات، أو أنا عندي ضغط وهذا فيه ملوحة ونحو ذلك، بين بعد ذلك عذرك. لكن أنك تعيب مباشرة فلا تعب. حتى من العلماء من ألحق من العيب أن تقول هذا طعام مالح أو أن هذا حامض، لكن الصحيح التفصيل في هذا الباب. إن كان الكلام وصفك للطعام بأنه مالح أو حامض من باب العيب فلا يجوز، لكن إن كان من باب التعليم فلا بأس. يعني مثاله، عندك زوجة تصنع لك طعاما وهذا الطعام فيه ملوحة زائدة، فأنت تأكل بما لا يكون فيه عيب لهذا الطعام، لكن هل معنى أنك تسكت وتجعل المرأة تمشي على هذا المنوال ملح مع ملح يوم بعد يوم؟ لا تسكت، علمها هي أمة الله، الملح زائد، حاولي أنك تخفضي. قال العلماء هذا ليس فيه عيب بل هذا فيه تعليم، هذا فيه تعليم. وهكذا مثل قد يزيد في بعض الأطعمة من الزيوت، فبين يا أمة الله الزيت زائد، أو يا صاحب المطعم أخي هذا الزيت يزيد وهذا الناس يؤذيهم، حاول تقلل، هذا التعليم. ففرق بين التعليم وبين العيب. هذا إخواني في الله ما يتعلق بهذه المسائل. وهناك فقرة لابد أن تلحق بهذا الباب، وهو إذا كان عيب الطعام من الأمور التي ينبغي أن لا يقع فيها المسلم، بل هناك خلق آخر يطلب من المسلم أن يتحلى به، وهو مدح الطعام، مدح الطعام. فأنت لا تتخلق بعيب الطعام، وإنما تخلق وتأدب بهذا الأدب، مدح الطعام، امدح الطعام، أي طعام، أي طعام، ولو كان قليل، ولو كان من النوع الرديء، ولو كان من النوع الذي تراه ليس بشيء، امدح، فليكن هذا على لسانك، قل ما شاء الله، إيش هذا الطعام الطيب، ما شاء الله، كن مادحا. وهذا من الآداب، بل حتى أن الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار بوب باب، قال رحمه الله تعالى باب مدح الآكل الطعام الذي يأكل منه، باب مدح الآكل للطعام الذي يأكل منه يمدح. أتدري ما المدح الذي ذكره الإمام النووي؟ ذكر ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب إداما، والإدام هو كل ما يؤكل بالخبز، كما نحن في بلاد نسمي صانة أو القلابة، هذه كل ما يؤكل بالخبز يسمى إدام، طلب إداما فلم يجدوا له إلا الخل، لم يجد له إلا الخل. وتكلم ما الذي أذكره من الأطعمة؟ خل. فلما قرب لرسول الله قال: نعم الأدب الخل، نعم الأدب الخل، كررها مرتين: خل، نعم خل، وقال نعم مدح. فاستفاد العلماء إلى أن الطعام الذي يقرب لك امدحه يا عبد الله ولو كان خلا كما صنع نبيه، فهو ترفع عدم عيب الطعام بل تحلب ما هو أعظم من ذلك وهو مدح الطعام، مدح الطعام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما هذا المدح على حسب الوقت لنا الموجود. قالوا: فلو وجد اللحم أو العسل أو اللبن لكان أولى بالمدح، لكن ما وجد إلا الخل فمدح الخل. فأنت كذلك، قرب الغداء، فما كان من الغداء إلا رز ناشف وشيء من الصيد قليل، وما شاء الله تبارك الله إيش الطعام، امدح سواء كثر قل عظم حقر، امدح يا عبد الله، فإن هذه من الآداب وهي أولى وأجدر أن لا تزدري نعمة الله عليك. إلى هنا أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.